الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في موجز لأهم الأنباء. أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صاروخا جديدا بعيد المدى باتجاه مطار رامون جنوب الأرض المحتلة. وقال الناطق باسم الكتاب أبو عبيدة أن الصاروخ الجديد من طراز عياش يفوق مداه 250 كيلومترا وبقوة تدميرية كبيرة، داعيا شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة، لأن جميع مطارات الصهاينة باتت أهدافا لصواريخ المقاومة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني الوحشي على القطاع إلى 119 شهيدا، بينهم 31 طفلا و19 سيدة و830 جريحة. واستأنفت صباح اليوم المدفعية الإسرائيلية قصف شرق خان يونس والمغازي ودير البلح في جنوب ووسط القطاع، فيما أعلن الجيش الصهيوني مشاركة 160 طائرة في قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال ساعة الليل. قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي أن الرئيس الأمريكي بايدن شريك في العدوان على غزة، فهو يعطي الضوء الأخضر لجيش العدو لتوسيع عدوانه واستهداف البيوت الآمنة. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن توازن القوى هو اليوم لصالح فلسطين، داعيا لإنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية. دعت وزارة الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الدولية للوفاء بواجبها في إنهاء الاحتلال ومواجهة جرائم واعتداءات الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها بمناسبة يوم النكبة أن فلسطين الصامدة تواجه جولة جديدة من جرائم الصهاينة وهي تنزف دما وتنتفض. أعلن مكتب رئيس زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن الأخير أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وقال المكتب أن العامري أكد خلال الاتصالين وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس الشريف وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن هناك اليوم معادلة جديدة وأن صواريخ المقاومة تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية والعربية. أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام أن المقاومة الفلسطينية عززت حقيقة أن الكيان الإسرائيلي هو كيان هش وغير قابل للحياة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية الأحد لمناقشة تفاقم الوضع في فلسطين المحتلة بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات أمريكا على عقد اجتماع اليوم. وقال دبلوماسيون أن واشنطن اعترضت على طلب لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن الجمعة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ترك الباب مفتوحا أمام عقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل. شهدت ألمانيا العديد من التحركات الاحتجاجية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية منذ أيام، خصوصا في قطاع غزة. قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي أطلق للمرة الأولى صواريخ نحو مواقع إرهابيين في سوريا من غواصة متمركزة في البحر الأبيض المتوسط. وأخيرا شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 36 غارة تركز معظمها على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا هو فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، كأنه الله عز وجل جرت عادته أن لا يعاجل الظالمين، المنحرف والمجرم، الباري تبارك وتعالى لا يعجل عليه، لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت، يعني من اللي يقدر يخرج عن قبضة الله عز وجل. أي كائن أي مخلوق يملك قوة على أن يخرج من قبضة الله، وإلى أين يذهب؟ لذلك بعض الأحاديث النبوية تشير إلى هذا المعنى. الحديث النبوي الشريف يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يستعجلوا. قيل: يا رسول الله، وما معنى يستعجلوا؟ يعني شنو معنى يستعجلوا بأي شيء؟ قال: يقولون دعونا فلم يستجب لنا. أكو كثير من الناس الواقع يسأل أحيانا: ليش ما يستجاب الدعاء؟ احنا ندعو الله عز وجل ما ينتقم من الظالم. المسألة الإنسان خلق من عجل، والتخطيط اللي موجود عند السماء الإنسان ما عنده إحاطة به وإلمام به، ما يعرف المصالح وين والمفاسد وين، وهل أن العجلة في مثل هذا الموارد في مثل هذه الموارد أصوب أم السرعة أصوب؟ في واقع الأمر هاللون هذا ما يفهم الناس، ما يفهمون. الباري تبارك وتعالى باعتبار إحاطته بالأشياء أحيانا يؤخر بأسه، يؤخر عقابه عن المجرمين. لما يتأخر يقع في ظن الرسل شيء من اليأس أو لون من ألوان اليأس، يقع في ظنهم أو يقع في مخيلتهم شيء من الشعور بأن رحمة الله قد تغلب على هؤلاء، لأن قطعا الأنبياء أعرف برحمة الله وأدرك لرحمة الله، فيقولون قد يكون شاء الله عز وجل برحمته ألا يعاقبهم. فلون من الاستيئاس في عقاب هؤلاء يحصل عند الرسل، على حد تعبير الآية: حتى إذا استيأس الرسل. لأن قلت لك الرسل يعرفون رحمة الله تبارك وتعالى، إلى أن يجي الأجل، إذا أجى الأجل المقرر لعذابهم طبعا يحسم الموقف. عاد في ذاك الوقت الموقف ينحسم، ينعرف أن الله عز وجل أمهلهم ولم يهملهم قط. في هذا المورد الواقع إلى تطبيقات كثيرة، إلى تطبيقات كثيرة وسترد علينا، بس أبين لك شلون أحيانا يدب اليأس في نفوس الناس إذا طالت المدة بالظالم وكثر بطشه. وغالبا الظالم يتمادى في غيه وفي ظلمه. في أيام المتوكل العباسي زراف الحاجب ينقل هذه الواقعة. الواقعة شنو؟ الواقعة أراد المتوكل أن يهين جماعة من الناس، أكو جماعة حاول إهانتهم، وأراد بنفس الوقت أن يرفع من قدر وزيره الفتح ابن خاقان على حساب كرامة الناس. أكو عندهم يوم عرض بالسنة يعرضون الجيش، يوم العرض نادى المنادي غدا الخروج إلى العرض، كل الناس تطلع، وكل من يخرج يخرج ماشيا، ما يجوز لأحد أن يركب أبدا، لازم يطلعون مشاة. اللي يركب فقط الخليفة المتوكل ومعه الفتح ابن خاقان، وباقي الناس يجب أن تخرج مشاة. أولا متعين على كل واحد أن يطلع، وثانيا يطلع ماشي على رجليه. طلعت الناس خرجوا وخرج الإمام سلام الله عليه، طبعا بلغ الإمام بالخروج أنك كنت تطلع، بلغوا الإمام الهادي أنك تخرج، وتخرج ماشي. وفعلا طلع الإمام ماشي وكان بدينا، خرج وجبينه يتصبب عرقا. زرافة الحاجب يقول دنوت إليه، شفت وضعه متألم جدا وشفته يمشي بتكلف، يقول جيت قدمت له كتفي، وضع يده عليه، على أن رجل زرافة حاجب المتوكل، وزرافة مو من أتباع الإمام يعني الواقع، لكنه مسلم يقدر الإمام سلام الله عليه ويعرف قيمة الإمام. يقول وضع الإمام يده على كتفي وسمعته يقول والله لست بأقل من ناقة صالح، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول جراثة أنا ما التفتت شي اللي يقول الإمام، شنو هال3 أيام، ماذا يريد من وراء هذا؟ على أي حال يقول انتهينا. طلع المتوكل ومعه وزيره الفتح ابن خاقان، اثنينهم فقط كل واحد ممتطي ظهر فرسه والباقي الناس تمشي على أرجلها، إلى أن انتهى العرض. لما انتهى ذاك الوقت أطوا إذن للي يركب يركب. يقول أنا قدمت للإمام بردون، ركب عليه ورجع إلى البيت، وصل إلى البيت وهو يرشح ويتصبب عرقا. رجعت يقول إلى بيتي، رجعت إلى البيت عندي مؤدب يتشيع يؤدب أولادي، يعني معلم يدرسهم دراسة، لأن دراسة كانت خصوصية بالبيوت. يقول أقبلت إلى هذا المؤدب، قلت لقد سمعت اليوم من إمامك شيء. قل لي وماذا سمعت؟ يقول رويت للحادثة، للحادثة طلعوا الناس مشاة، وطلع الإمام سلام الله عليه ماشيا على رجليه، وسمعت يقول لست بأهون، سمعته يقول لست بأهون على الله من ناقة صالح، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام. قل لي الله عليك أنت سمعت ذلك من الإمام؟ قلت بلى والله سمعت ذلك من الإمام. قل لي إذن أبلغك؟ قلت بلى. ما هو؟ شتري شو تقول؟ قال لي هيئ نفسك، إذا عندك أموال مثلا مطشرة اجمعها، أولادك اجمعهم، هيئ نفسك، انتظر الحادثة ترى بعد 3 أيام يحدث شيء. قلت له من إيه لك هذا؟ من إيه لك الكلام؟ قال لا عليك كما قلت لك. يقول نهرته، طبعا هذا ما يشع إلا أن يقف الموقف، نهرته يقول صحت بي الحاجب المتوكل، لكن وقع في نفسي من كلامه شيء، لأن أنا أعرف قيمة الإمام وهدية وصلاحة. يقول فعلا أقبلت أصلحت شأني، عندي أموال خبأتها، أولادي رتبتهم، بيتي رتبته. في اليوم الثالث من الواقعة أصبحنا على الأصوات، منه المنتصر ابنه ويا بغى وصيف وباغر، ذول الأتراك القواد دخلوا على المتوكل، بعجوه بسيوفهم هو ووزير الفتح ابن خاقان، قطعوه إربا إربا حتى اختلط لحمه. والله أستحي أن أقول وين وقع لحمه، وقع في كؤوس الخمر هنا. والغريب يجي التأريخ المزيف يسميه محيي السنة، ومميت البدعة، يسمي المتوكل يعني أحيا سنة النبي، أحيا سنة رسول الله. أرجوك ذول عندهم خجل المؤرخين. هذا اللي يقول محيي السنة هو يروي أن وقع لحمه في كؤوس الخمر، مو بالفعل، مو الشكل كان اللي رثوه سجلوها للواقعة، سجلوا الواقعة وذكروها ورووا أن لحمه وقع بالخمر، لحمه ولحم وزير الفتح بن خاقان. زين، اللي يموت على خمرة بين أحضان الجوار الساقطات، زين، وعلى خمرة بعد هذا محيي السنة وميت البدعة، مثلا التناقض شلونه؟ يعني هذا أنا عندما أقرأ هالعبارة بالتاريخ متناقض صريح. هذا شلون محيي السنة؟ يعني من سنة رسول الله شراب الخمر؟ من سنة رسول الله أن يموت الإنسان في أحضان النساء الساقطات؟ هاي من سنة الرسول؟ هذا محيي السنة؟ هذا عمل إحياء السنة هو اللون؟ على أي حال، فالرجل قتل، وقتل وزيره الفتح ابن خاقان، وسبب قتله ابنه هو المنتصر نفسه. المنتصر دخل عليه لقاه اكو عند واحد اسمه عباد المخنث قد وضع وسادة على بطنه واخرى على ظهره يرقصه ويقول جاء الانزع البطين، جاء امير المؤمنين، مستهزئا بالامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه. التفت له قال له هذا لحمك فكله انت بنفسك ولا تدع الكلاب تلغ فيه. قال له انتوا اذا عندكم مفخره هو هالرجل، هذا علي بن ابي طالب، هذا مفخرتكم انتوا. بعدين على الاقل حفظوا الجميل اللي اسدى لكم، هذا ما اساء لكم الرجل، سواكم اوادم، خلى الالويه تخفق على رؤوسكم، شنو ذنب هذا الرجل يشتم في مجلسك؟ ليش؟ شنو النقيص اللي معاجبك به؟ ليش تشتم علي ابن ابي طالب؟ شنو ذنبه؟ ها؟ يتأمل هاللون من الشتم الداعي الى شنو؟ فهذا ماجن منحل. فقال غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في كذا من امه، على يتحل، وقام اوعز الى المغنين ان يغنوا بهذا، فهذا انفعل، شاب هذا جيفة ما ينترك، بالفعل اتفق مع الاتراك، دخلوا عليه، دخل مع العلم ان الامام نهاها، هو طبعا الامام الهادي، قال له هذا دخلت عليه سمعت يشتم الزهراء ويشتم جدك علي. قال له الامام ولكنه ابوك، هذا ابوك على كل حال، اذا قتلته يقصر عمرك. قال والله لو عشت يوما واحدا لقتلته. طلع ما التفت الى قول الامام، واتفق مع الاتراك ودخل عليه قطعه اربا اربا. فوقعت الواقعة. الحقيقة أن الناس إذا اشتد عليهم البلاء ما في شك يصيبهم ياس. الإنسان تعرف عجو خلق من عجل، الإنسان يستعجل عقاب الله عز وجل للظلمة، يستعجل عقاب الله للمنحرفين للمجرمين، بس ما يعرف التخطيط، ما يعرف أن العقاب قد يتأخر. آخر النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، جماعة من المستهزئين اللي كانوا يستهزئون برسول الله، واللي كانوا يخلوه لما يدخل إلى الكعبة يشيلون الفرث والدم يلقوه على ظهره، ويعمدون إلى أخش الأساليب يتبعونها مع النبي، يحفرون له الحفائر حتى يسقط فيها، يرجمونه بالحجارة، يتبعونه بالألفاظ البذيئة، يستهزئون بيقلدونه في مشيته، كل الأساليب المنحطة استعملوها. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فاستجاب الله دعاءه ونزلت الآية إنا كفيناك المستهزئين، لكن ما نفذت في نفس الوقت، لا، أخذت مدة طويلة، انقتلوا قسم بدر وقسم بعد بدر. زين، فالله تبارك وتعالى لا يهمل الظالم وإن أمهله قليلا. فوقع في ظن الرسل شيء من اليأس بوقوع العذاب على هؤلاء، لأن قلت لك الأنبياء يعرفون رحمة الله عز وجل ويدركون أن رحمة الله تسبق غضبه. أخر ما الله عز وجل ما عجل على فرعون، مش قدر تتصور انت الان يومية تفتح عينك الصبح على اناس يواجهون الله عز وجل بالعصيان، يواجهونه بالكفر وبالالحاد قدام عينك. تشوف يومية يصبح من الصباح تلقى يأله لها قطعة من الخشب ناحتها وحاطب ثيابه يألها يسجد لها ويصلي لها. هذا الانسان التافه، الانسان شنو هو؟ الانسان الواقع، الانسان اذا جردت شوية من التفكير كيان تافه. يومية ذولا يصابحون الله عز وجل بهذا اللون، ومع ذلك الله تبارك وتعالى لا يقطع عنهم نعمته ابدا، لا يقطع عنهم العافية ولا يمنع عنهم الماء ولا الطعام ولا يسد في ابوابهم سبل الرزق ابدا ابدا. ابوابه مفتحة لكل من دب، لكل ما دب ودرج، لكل كائن عطاء الله عز وجل ميسر، لكل نسمة براءها ولكل حي في الارض وغير الارض. فاذا الياس اللي وقع، وقع شنو في خلد الرسول؟ انه ممكن دول الله عز وجل ما يعاقبهم، لانه دول يعني الانبياء، الانبياء الحقيقة يعني حملت الخلق العالي وحملت الروح الكبيرة ويعرفون عفو الله. يقول لك ان الله عز وجل قد تشبق رحمته وقد لا يعاقب هؤلاء. فاليوم النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا ومرت امرأة تحضن طفلها، حاضن طفلها وتقبله في حنو الام، شايف الام لما تحنو منحنية على طفلها تقبله. ومرت بالنبي صلى الله عليه وآله، التفت النبي الى اصحابه قالوا تشوفون هذه المرأة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قلهم هل تتصورون ان هذه الام يمكن ان تأخذ هذا ولدها تلقيه في النار؟ شوفوا هالطفل هذا اللي جيت حضنه وتحنو عليه، هل تتصورون انها ستأخذه حينا فتلقيه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها، نسأل الله رحمته، نسأله ان لا يحرمنا من رحمته. فالواقع هذا اللون من الاستيئاس اللي اشارت الى الآية، لعلم الرسل بما عند الله من عفو، لعلم الرسل بعطاء الله الذي لا يحد. ولذلك الآية تعبر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. زين، شلون يعني كذبوا؟ بأي معنى؟ الحقيقة أكو وجوه هنا عند المفسرين، وجوه ما تقبل بحال من الأحوال. لكن أكو رواية مروية عن عائشة زوجة النبي، الرواية شنو هي؟ الرواية ظنوا التكذيب من يا ناحية، يعني شلون كذبوا بأي معنى؟ ظنوا أنهم كذبوا من ناحية أن أتباع الرسل كانوا سامعين من الرسل بأن الله سيعاقب هؤلاء الظالمين. زين، ثم العقاب أبطأ، تأخر، ما وقع. لما تأخر العقاب وأبطأ تصوروا الرسل أن ذولا أصحابهم رح يكذبوهم، لأن ذولا كانوا سامعين من الأنبياء أن العقاب سيقع بهؤلاء. وإذا كان العقاب سيقع بهؤلاء ليش ما وقع العقاب؟ بدأ الهمس أول الأمر، أول الأمر يبدأ همس، ثم يتطور الهمس أن ذولا أخبرونا بغير الواقع. الأنبياء قالوا ذولا أتباعنا راح يصورون أنهم أخبروا بغير الواقع، راح يكذبونا. وفعلا هذا أسلم الوجوه الوارد تفسيرها في الآية. زين، هل وقع هذا؟ فعلا هذا وقع. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا قوم نوح عليه السلام استبطأوا نزول العذاب لما رأوا من عبث قومه به. يعني تأمل، كان نوح نجار، نوح عليه السلام كان نجار، كانوا يمرون بي يومية يشوفوه يصنع أجزاء من سفينة، يقولوا له علما هالسفينة، يقول سأحتاجها يوم من الأيام، يهزؤون بي، يسخرون بي، يخلوا لما يروح يجون يسلحون في السفينة، يحدثون في السفينة، يخربون ما بناه، ما صنعه، يكثر استهزاؤهم وسخريتهم به وبالمؤمنين من أتباعه بلا أن طال عليه العذاب. طال عليه الألم والانتظار حل العذاب ذاك الوقت، جاء الطوفان، أوحى الله عز وجل إليه أن أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وفعلا عم الطوفان وانتهى الأمر بتلك الكارثة، انتهى الأمر بتلك الكارثة الشاملة. جد أصحاب موسى عليه السلام لما بلغ طغيان فرعون حده ووصل الأمر إلى درجة أن يخاطب لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني ادعى الألوهية وأمر الناس بعبوديته، ووصل الأمر إلى هذه الدرجة، اضطر موسى أن يهاجر بدينه هو ومن معه من تبعه، وإجوا عبروا وانتهوا إلى البحر فلق الله له البحر وتبعهم فرعون بخيله وبجنوده إلى أن توسط البحر أطبق عليه البحر وانتهى الأمر. ذاك الوقت حاول أن يستنجد، ما حد أنجده من الغرق. وهكذا لما تمر في تاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء تعرضوا إلى الظاهرة، ظاهرة استبطاء العذاب ثم بعد ذلك مجيء العذاب. وقاموا قسم من جماعة الأنبياء يكذبون أنبياءهم أنه وين، يستعجلوهم بالعذاب، وين وين ذولا، ليش ما عذبوا، ليش طال بهم الأمر هكذا، إلى أن يأتي النصر للأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الخندق، النبي في واقعة الخندق لما أرادوا يحفرون خندق حول المدينة، طبعا الأمر ضاق عليهم، كانوا ينتظرون أن تجيهم قريش وأتباعها وأحلافها من مختلف الجهات، وأصبحت المدينة عرضة للغزو لحظة بعد لحظة. أشار سلمان المحمدي رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله بأن يحفر حول المدينة خندق، فالنبي استحسن الفكرة، أوعز إلى الصحابة أن يباشرون بالحفر، وفعلا أخذ النبي حصة وياهم، أخذ حصة قام يحفر بها حتى استمر الحفر بعض في شهر رمضان، بعضهم كان صائم سقط من الجوع، شد النبي على بطنه حجر المجاعة، فاطمة سلام الله عليها عندها صاع من شعير طحنته واختبزت وأقبلت به إلى النبي وزعه ولم يبق له كسرة، حتى كسرة ما ظل من عنده، وجلس مع أصحابه بالخندق، حددوا له الحصة وأخذ المسحاة قام يحفر معهم. في مثل هالحال الصحابة بلغ بهم الأمر مبلغ عظيم، يتساءلون لماذا لا ينصر الله نبيه، ليش ما يهزم هؤلاء، ليش ما يقضي على هؤلاء. حتى النبي أراد أن يشد من عزائمهم، بأثناء ما هو يحفر الفاس وقع على حصى فانقدحت شرارة من الحصى، كبر النبي وكبر الصحابة معه، واحد قال يا رسول الله روحي فداك كبرت، قال بلى تراءت لي قصور بصرى والشام كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. تهامش المنافقون فيما بينهم، قالوا إنه يخندق على نفسه ليحفظ نفسه ورهطه، ويطمع في أن يستولي على قصور بصرى والشام، أي كلام من هذا الكلام. قاموا يهزؤون يسخرون، ماكو ما مرت إلا أيام وليالي حتى فتح الله عز وجل له بصرى، وفتح له الشام، وفتح له ما هو أبعد من بصرى والشام، وخفق لواء الإسلام على تلك المناطق وارتفعت عليها كلمة لا إله إلا الله. فدائما الناس يستعجلون، يظنون يعني الأنبياء يظنون أن أصحابهم قد كذبوهم خلاص، يعني لأن ذولا يئسوا، لما يئسوا يقومون يكذبون، يقولون ليش جاوينا، متى يأتي نصر الله، يمتى راح يأتي. هذا اللون من ضيق العطن، هذا اللون من الاستعجال للعذاب، الله عز وجل يريد ينشئ العباد تنشئة، يقولهم أن الله من أبسط البدهيات أن لا يهمل الظالم أبدا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زين، كل هذه الآيات لتؤكد أن الله تبارك وتعالى سينتقم من الظالم. ما ممكن الله يخرقها لها القاعدة. فإذا رأيت ظالما مد له في أجله فإنما هو إمهال وليس به إهمال. زين؟ فهنا معنى مع الأسف بعض المفسرين يقول لا، وقع في خلد الأنبياء أن السماء ما أعطتهم خبر صحيح، يعني بتعبير آخر أن الوحي ما صدقهم، يعني ظنوا الأنبياء أن الوحي ما صدقهم. معاذ الله، إذا النبي يصير عنده شك فيما وعده الله، والله عز وجل صادق بوعده. أكو نقطة هنا شوي ألفت نظرك إلى ما طول مرينا بيها، أكو اختلاف عند المذاهب الإسلامية، هل يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد أم لا يجب؟ نبه للنقطة. الوعيد يعني الوعيد بالعذاب، يعني إذا هدد واحد بعذاب، والوعد إذا وعد واحد بخير. الفرق بين الوعد وبين الوعيد هذا، الوعيد هو عبارة عن التهديد بالعذاب، والوعد هو عبارة عن التأميل بالخير، أن تأمل بخير. زين؟ فهل يجب على الله الوفاء بهما أم لا؟ يعني إذا سمعنا وعد أو وعيد من الله، هل يجب على الله الوفاء بهما أم لا؟ قسم من المسلمين يقولون ما يجب على الله شيء أبدا، لأنه يعمل في ملكه كيف يريد، يجوز يعاقب المطيع ويجوز ينعم العاصي، أبدا لا يسأل عما يفعل. هذا قول ما مقبول، أبدا ما مقبول. ليش ما مقبول؟ تمام، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن الله لا يفعل القبيح. هو صحيح لا يسأل عما يفعل، أما أن يجي إلى واحد عمره كله صلاة وصوم وصدقات وخيرات يجي يعذبه شلون؟ ما أدري، مو قبيح عذابه؟ يجي إلى واحد عمره كله شر، أي عمل يقبل هذا؟ الله سيد العقلاء، الشارع سيد العقلاء، الله خالق العقل، شلون الله عز وجل يسوي هذا؟ هذا الذي حدث بالفعل. الآن موجود بعض الكثير من الفرق الإسلامية يقول لك الله لا يجب عليه شيء أبدا لأنه لا يسأل عما يفعل. تمام، ما يسأل عما يفعل، لكن لا يفعل القبيح يا مولاي. صحيح لا يسأل عما يفعل، هذا اللي أقول لك الجمود على الظاهر. أكو بعضهم، أنا بالأمس أشرت لك قلت لك بعضهم يجمد على ظاهر النصوص، إذا النص اصطدم بالقواعد ما يأوله، لا لازم يؤول النص في هذا المورد، لأن مستحيل الله عز وجل يعاقب المطيع وينعم العاصي. زين؟ فهذا قسم يقولون لا يجب على الله عز وجل شيء أبدا. زين؟ وقسم يقولون لا، يجب على الله الاثنان معا، إذا واعد واحد بالنار يجب عليه أن يذبه بالنار لئلا يصير كذب، لئلا يصير خلف بالوعد، وإذا واعد واحد بجنة يجب أن يدخله إلى الجنة أيضا لئلا يصير كذب. عند الإمامية لا، أكو تفصيل. شنو التفصيل؟ عندنا يجب على الله الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. شلون يعني؟ يجب على الله الوفاء بالوعد إذا وعد واحد بجنة، قبيح أن يخلف وعده، لأن الله رب الخير ورب الصدق ورب الكمال ورب العطاء. لكن هل يجب عليه الوفاء بالوعيد إذا تهدد واحد بالنار يجب عليه؟ لا ما يجب. ليش؟ لأنه مو قبيح أن يبطل عن العقاب، قبيح أن يبطل عن الثواب، لكن عن العقاب مو قبيح أن يبطل. أنا لما أتهدد لي واحد وأعفو عنه ياهو الأفضل العفو لو التهديد، إلا إذا اقتضت المصلحة عذابه، وإذا اقتضت المصلحة عذابه لا شيء آخر، ذاك لا يتركه الباري عز وجل إذا تترتب مصلحة على عذابه، لأن العذاب أحيانا قد يكون من التربية. نبه لي زين، ألفت نظرك لنقطة أي الأدباء يثيروها دائما. مو واحد من الأدباء يقول رب في وجهك الكريم جمال، كل حسن من فيضه موهوب، نم عنه سحر الشروق، وروض عبقري الشلا، ونبع صبيب، من أنا كي أقول أنت وأني، ومتى صح بيننا التنسيب، إلى أن يقول رحمة أنت عند كل مكان ومحال بجنبك التعذيب. الله عز وجل ما إلى مصلحة أن يعاقب عباده، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. يعني أرجوك إذا أراد الباري عز وجل أن يعذبنا ما يصنع بعذابنا على حد تعبير الآية أبدا. زين، نعود للآية. إذن الرسل ظنوا أن أتباعهم كذبوهم، وإلا معاذ الله واحد من الأنبياء يتصور أن السماء تخلف الوعد. مستحيل على الله عز وجل أن يخلف الوعد. زين، نعود إلى المقطع الثالث وهو الواقع، أهم الفقرات الثلاثة في الآية الكريمة. ثم قالت الآية ولا يرد بأسنا. الله تبارك وتعالى من جملة ما وعد بهذه الآية أن البأس لا يرد عن المجرمين. شلون ما يرد عن المجرمين البأس؟ بأي معنى؟ أولا، من هو المجرم وكيف نتصور رد البأس؟ أما المقطع الأول، احنا ما نتصور واحد اقوى من الله حتى يرد بأس الله. تتصور اكو واحد يقوى على ان يرد بأس الله؟ ارجوك ياه اللي يملك، انت شايفه هو هذا الانسان، دخليه باللحظات الاخيرة طبع ليه وشوفه ينازع. هذا اللي يدعي الجبروت ويدعي العظمة ويدعي الكبرياء، ادخل عليه في لحظات الاخيرة وتعال شوفه شلون. تلقى مسكين، يعني يستدر الشفقة، يستدر العطف، تلقى هذا الخد المصعب، هاي النفس المملوءة جبروت، تلقاه بتلك اللحظات مثل الخرقة لا يعرف شيئا، يستنجد بس يقلب عيون بوجوه أهل بيته، يريد لواحد يقدر يدفع عنه سكرات الموت، ما يقدر أبدا، يريد لواحد يقدر يدفع عنه ألم، أبدا، لو الدنيا كلها تجتمع على أن تزود عمره لحظة ما تقدر. هو هذا الإنسان اللي يصور نفسه جبار، هذا يقدر يرد بأس الله أو يرد عذاب الله؟ من اللي يقوى على رد بأس الله عن يعني المجرمين حتى ممكن نتصور أن الله تبارك وتعالى يقوى أحد على رد عقابه؟ أبدا، ما كفر. كل الكائنات طوع يمينه، السماوات والأرض في قبضته. زين، بعدين نجي للمجرم. الجرم أولا ما هو؟ الجريمة ما هي؟ الجريمة والذان مترادفان، يعني لفظ الذان والجريمة بمعنى واحد. الجريمة يعرفوها فقهاء القانون مخالفة بند من بنود القانون، وكذلك علماء الشريعة مخالفة بند من بنود الشريعة. يعني المجرم ياهو اللي يخالف الأوامر والنواهي التي جاءت بها السماء. يعني الآن لما نعبر عن واحد مجرم، سرق نسميه مجرم. ليش سرق؟ لأن خالف بند من بنود الشريعة. الشريعة أمرت بحفظ الأموال، إذا خالف هذا البند سرق. القاتل خالف مادة من مواد الشريعة مجرم. المستغيب مجرم. زين، وهكذا مخالفة أي بند من بنود الشريعة هو إجرام. كذلك مخالفة أي بند من بنود القانون في عرف القانون هو إجرام. لكن احنا نلاحظ القوانين فرقها عن الشريعة شنو؟ القانون أحيانا قد يستمد مادته من العرف. احنا عندنا الشريعة ما تستمد من العرف، الشريعة قد تعتبر العرف موضوع لحكم. خل أوضح لك شوي شلون. يعني الآن هنا افرض بالخليج الناس متعودين يلبسون افرض الجداشة والغترة والعقال. زين، هذا اللباس الشائد اذا مر واحد بها اللباس ما حد ينقده، ما بشيء. اللباس هذا الماشي عند الناس اللي متسالم عليه بالعرب، الانسان لابس اللباس الماشي. لكن لو اجا واحد وصار بناء يمشي بلباس مثلا منوع 50 شكل، وفرص فالطربوش لون معين وحذاء لون معين والصدر عريان مثلا وفد مثلا لباس قصير وشيء من القبيل، طبعا راح يكون موضع سخرية، موضع استهزاء. اذا مر بين الناس، الناس يسخرون منه، يهزؤون منه. هذا شيء يسموه الفقهاء يسموه لباس شهرة. لباس شهرة شنو يعني؟ لباس يلفت النظر. هذا لباس الشهرة يجي الحكم عليه شنو؟ أنه حرام. الإنسان ليس للمؤمن أن يذل نفسه، وهذه طريقة من طرق الذل، هذا جيهين نفسه، جيذل نفسه. فهذا العرف اللي عند الناس اعتبر الشارع شنو؟ مادة، يعني اعتبر موضوع رتب عليها الحكم، الحكم الحرمة أنه حرام. إذا واحد لبس لباس يلفت أنظار الناس يهين روحه بي، الله تبارك وتعالى يعتبر هذا الفعل محرم. كذلك إذا قام بفعل آخر، يعني مثل إيش؟ أحيانا قد تلقى فقيه مثلا من الفقهاء، فقيه من الفقهاء قد يقوم له بعمل من الأعمال اللي ما يقومون بها إلا الشواقة، طبعا هذا راح يكون هاللون من العمل منهي عنه. فالعرف أحيانا قد يكون موضوع لحكم شرعي. كثير أكو من الأعراب هي موضوعة لحكم شرعي، زين، لكن ما عندنا حكم شرعي مستمد من العرف. يعني مو العرف قال السرقة حرام والله قال السرقة حرام، لا لا، السماء هي اللي قالت السرقة حرام. الحكم مصدر السماء مو مصدر العرف، بعكس القانون. القانون أحيانا الحكم القانوني مصدر العرف. خلي أضرب لك أمثلة. نجي إلى القوانين المستمدة من العرف، نلقى الجريمة عندها مترجرجة، يعني ما تقدر تعتبر الجريمة شكل واحد. يعني قد تلقى مكان فعل من الأفعال يعتبر جريمة، بمكان آخر هذا الفعل ما يعتبر جريمة. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. عندنا قبائل اللاشدين، قبائل اللاشدين يحترمون الإنسان الكبير، يعني إذا مر كبر سنها أو رجل كبير السن يعتبروه بركة، يحترموه، يراعوه، يخدموه، يحسنون إلى غاية الإحسان مثل المسلمين تماما. لكن قبائل الشيتي هذول بالعكس، إذا صار عندهم إنسان كبير السن يقولون احترامه أن نقتله، لأن هذا إذا نخليه للآلام، هذا إذا كبر يبقى يجتر آلامه، يجتر ذكرياته، ما بي قابلية على الحركة، الدنيا ضيقة في عينه، يصبح كل ألم. مو يقول هذا المعنى اللي يقول به الشاعر العربي، يقول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، الأيام الجميلة راحت منه بعد ما يقوى. يقول لك هذا أنا ليش أخليه يتعذب، عايش ألم، كل شاء دفعة من وراء دفعة من الآلام، خلي أريحه. يقتلونه، شايف؟ فعل واحد، موضوع واحد، صار هنا جريمة وهنا مو جريمة. بالمناسبة احنا نشعتنا بالأيام الأخيرة موضوع عطارة فقهاء القانون وطلبوا به آراء فقهاء الشريعة، شنو هو؟ القتل بدافع الشفقة. القتل بدافع الشفقة، قد واحد يدخل إلى المستشفى لا سمح الله، الله لا يبلي أحد، إذا أكو عند مرض مثلا ما مأمول شفائه، أن هذا عادة الطب يقول يموت، هذا ما وراء شفاء، زين، في مثل هالحالة هذا دي يتحمل آلام، عنده آلام شديدة ومرض لا يرجى له شفاء. فاستفتوا الأطباء، طرحوا أنه هذا الريحة أرواح، نقتله مثلا، نطي شربة تقضي عليه، نخلص من هالآلام، لأن ما وراء نتيجة. هل هذا جائز أو مو جائز؟ القانون طبعا في مثل هالموارد يسترشد بروح الشرائع. القانون منع، والشريعة قطعا تمنع القتل بلا كلام، ولا تقتلوا أنفسكم، القاتل منهي عنه. حتى هذا قتل يعني ايش مدريك، ما يدريك في لحظة من اللحظات تدركه رحمة الله. وإذا هذا اللي تصور أنه يموت بعد ساعة يجوز يعيش، وبالعكس واحد قد يشوفه صحيح معافى صفك إلى جنبك يوقع يموت ينتهي أمره، أبدا مسألة ما له علاقة. فالإقدام على إزهاق الروح ليس من حق إنسان، الله عز وجل وحده هو خالق الروح، ومن حقه أن يستردها أو تسترد بأمره. يعني الأماكن اللي يحدد بها القتل حددتها الشرائع. هذا الصور فعل واحد في مكان جريمة وفي مكان مو جريمة. زين؟ فعل آخر، خلنا أضرب لك مثل، مثلا الانحراف الجنسي. الانحراف طبعا اللواط، هذا استجروا بالله جارنا الله وإياك، الفعل الشاذ القذر، تتأمل هذا قطعا الشرائع تحرمه والعرف يحرمه والذوق والعقل يحرمه، لكن تيجي تلقاه عند بعض الأمم ما يعتبر جريمة، هو جريمة في الأديان، جريمة بالقوانين، عند بعض الأمم لا يعتبر جريمة. خطر التشريع اللي كان في جزيرة كريت كان يبيحها، يعتبره فعل مباح. وجوك الآن في القرن العشرين في نفس البرلمان البريطاني، زين، أقروه واعتبروه فعل مشروع وما بيباش أبدا وما عليه عقاب. أرجوك أي نكسة بالإنسانية أكثر من هالنكسة؟ تتأمل، إذا هذا مو جريمة، إذا شنو الجريمة؟ جريمة شلونه؟ حتى هذا أمر تعافه حتى البهيمة تشمئز منه بفطرتها ويقدم عليه الإنسان، هل فعل هذا بالذات يعتبر البعض جريمة ويعتبر البعض مو جريمة؟ مثلا في روما كانت الشرائع تنطي الحق لكبير الأسرة إلى حق أن يقتل واحد من أفراد الأسرة، ابنه أو أخوه أو بنته، من حقه وما يعتبره جريمة، بينما كل الشرائع أو معظم الشرائع ومعظم القوانين تعتبر القتل جريمة سواء كان قريبا أو بعيدا. الزنا أعوذ بالله هذا العامل اللي يهدم المجتمع، اللي يقضي على طهارة الأسرة ونقاء الأسرة، هذا طبعا محرم بالشرائع، وطبعا في معظم القوانين تعتبر جريمة، لكن تجي إلى بعض الشعوب ما تعتبر جريمة. والمصيبة العظمى والعار الكبير أنك تلقى في قوانين بعض البلدان الإسلامية أن الزنا ما يعتبر جريمة إلا إذا كان بالإكراه، أما إذا كان بالرضا ما من حق واحد أن يجي، ما لك علاقة به. أرجوك عنا مسلمين، هذا حكي مال المسلمين، هذا حكي مال البلد مسلم، أن الرجل إذا قارف جريمة الزنا مع المرأة برضاها ما يعتبر جريمة، إنما يعتبر جريمة إذا كان بعنصر إكراه، وإلا ما يعتبر جريمة. ألا نستحي من دساتيرنا اللي نكتب فيها أنها أن دين الدولة الرسمي الإسلام؟ مو عيب علينا أن نكذب هالكذبة الكبيرة؟ هل الإسلام يقر هذا اللون من الفعل المنحرف؟ أنا يمتى أقدر أخلق المواطن الصالح إذا ربيته بحجر عاهر؟ يمتى أخلق المواطن الصالح إذا قدرت أربيه بحجر ملوث؟ وأنا أنتظر من المواطن أن يلتف حول وطنه وأن يذود عن وطنه ويذود عن أمته ويذود عن عقيدته وأخلاقه. إذا ربيته بهالجو الملوث يتنفس هالجو الملوث، يمتى راح أضمن أن يكون إنسان اعتبر ذخيرة لبلده او اعتبر ذخيرة للإنسانية؟ الجريمة الواقع يصعب تحديدها، يعني عندك قد تلقى الفعل الواحد في مكان جريمة وفي مكان اخر ليس بجريمة. اذا الجريمة في هذا المورد شنو اللي نعتمد عليها؟ ما نقدر نعتمد في تحديدها على العرف، لازم نعتمد في تحديدها على الشرائع السماوية، لأن الشرائع السماوية راعت مرتبة الخلق حفظا لهيكل المجتمع، لبنية المجتمع. زين، نجي نسأل سؤال ثاني، لأن الآية لما تقول ما يرد البأس عن المجرمين في هذا المورد، المجرم من أين ينشأ إجرامه؟ لأن طبعا الآية جاي تهدد بعقاب المجرم، هل الإجرام يولد مع الإنسان؟ مو أكو عندنا بعض النظريات تقسم المجرمين، تجعل قسم من المجرمين من المجتمع، قسم من المجرمين من التربية، قسم من المجرمين بالفطرة. مثلا نظرية لومبروزو المشرع الإيطالي، لومبروزو يقول أكو قسم من المجرمين مجرمين بالفطرة، يعطيهم مواصفات معينة، يعني يقول هذا المجرم بالفطرة إلى جبهة خاصة، عيون خاصة، فكين خاصة، يعني إلى شكل معين يولد مجرما بالفطرة. طبعا هاي نظرية ما نقبلها احنا، ما موجودة عندنا. الشريعة الإسلامية تعتبر منشأ الإجرام المجتمع، وجوه المجتمع هي اللي تكون الإنسان مجرم أو صالح، وإلا ماكو واحد يطلع من بطن أمه مجرم أو واحد يطلع من بطن أمه صالح. الناس يطلعون من بطون أمهاتهم ورقة بيضاء ما مكتوب عليه شيء أبدا، جيبه للمجتمع، المجتمع هو اللي يصنعه، يطلع صادق، يطلع مؤدب، يطلع مهذب، يطلع عفيف، يطلع بالعكس. هو قسمته نصيبه، الأم والأب اللي راح ينشأ ما بيناتهم شنو، هو أول تركيب، أول تركيب من التراكيب الاجتماعية اللي يتفاعل ويا الطفل ياهو الأم والأب. الأم والأب ذول أول واحد يتربع عليهم. إذا فتح عينه على أم صادقة ما تكذب ما تغلط، ينشأ الولد في نفسه مثل أخلاقي احترام الصدق. إذا شاف لا والله الأم يومية 4-5 كذبات والأبو 4-5 كذبات، لا طبعا يطلع معمل مال كذب هذا، ينشأ في معمل مال كذب بلا كلام. إذا شاف مثلا الأم والأبو أعفاء انضاف أخلاقهم عالية، طبعا هذا لون من الدراسة العملية، هذا لون من الدراسة بالعمل، وهي بيها إيحاء أكثر من القول. إذا شاف الأم والأبو انضاف الولد غالبا الولد يتأثر بأبويه تأثر كبير، أول مؤسسة يتأثر بها الأم والأب. ولذلك الله عز وجل يوجه التحذير للأبوين: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يكلف الأبوين أن يكونون قدوة صالحة للولد، أي وحدة. بعدين ينتقل الولد من هالتركيب الاجتماعي المن إلى التركيب الثاني، إلى المعلم. المعلم هذا اللي يصنع الأرواح، يصنع العقول. المعلم خطر أكثر من خطر الأبوين. ليش؟ لأن الولد يحمل في نفسه إكبار للمعلم أكثر مما يحمل إكبار لأبويه. شلون؟ مثلا قد طفل ينولد أمه وأبوه عاديين بسطاء، أمه وأبوه أميين، ناس فقراء بسطاء ما عندهم علوم ولا معرفة، فالولد ينشأ يحترمهم كأبوين لكن ما يعتبرهم قدوة، لأنه ما عندهم علم مثلا، ما عندهم اطلاع، ما عندهم رقي اجتماعي. بينما المعلم ايش يعتبره؟ يعتبره موجه، يعتبره قائد، يعتبره باني لشخصيته. وفعلا المعلم يبني الشخصية. إذا المعلم قدوة حسنة في أخلاقه ما من شك أن الولد راح يتأدب ويتهذب بآدابه وبتهذيبه. وبالعكس إذا كان المعلم كتلة انحراف، وفعلا أنت تلقى البلاء بالدرجة الأولى ينبع من هنا من ها هنا. يعني تصور هذا التلميذ أمانة في عنق المعلم، لأنه هو يسهل علي إذا أطيل باب إلى نجار وغلط بيها أن أكسرها مرة ثانية وأبني باب غيرها أخسر لي كم فلس، وهو يسهل إذا أسلم لي خريطة إلى مهندس ويغلط بيها أن أهدم البيت، لكن مو سهل علي أن أعيد بناء ابني مرة ثانية إذا بنى المعلم بناء أعوج، ما أقدر أعيده هذا، خلاص بنى لي بناء منحرف. وإذا بنى بناء منحرف من هنا تدرك مسؤولية المعلم. والمشكلة أن المعلم قد يحمل كم لفظة، يعني المعلمين عندنا أفراد، المعلم يتصور أن واجبه هي 5 كلمات يحشيها بمخ الطفل هذا، بس شنو هي؟ خلاص 4-5 كلمات يحشيها بمخه وطلع. أما مسألة أخلاق، مسألة تهذيب، يعني مثلا يعلم العبارة المهذبة، يعلم آداب السلوك، الوقفة، القعدة، التحدث، الأخلاق، ماكو من هذا شيء، لأن هو المعلم ما درس اللي ذني، ما حد درس فيها. جايبين؟ شلون يعطي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه هي المأساة. يعني الأمم الراقية، الأمم المهذبة، لازم تجعل دورات أخلاقية إلى جانب الدورات العلمية لمعلميها، لأن المعلم صانع الجيل، نبي صغير. طيب هذا شنو ذنب التلميذ؟ تجي الطالبة بعد ذلك بالأخلاق، تقول لك أنا منين أخذ الأخلاق؟ منين أمي وأبوي ما علموني أخلاق، معلمي ما علمني أخلاق، وين تعتب علي؟ وين؟ منين أتعلم الأخلاق؟ منين أتعلمها؟ أنا أقول لك جزا الله مساجد المسلمين خير الجزاء. ترى إذا ترجع للوجوه المشرقة في تاريخنا وتراثنا تلقاها من صنع المسجد، لأن المسجد لعب دورة في بث الأخلاق، وإلا غير المسجد منو تتصور كان يمكن أن ينشر الأخلاق؟ ولذلك احنا نحرص دائما ان القرآن الكريم ينقرأ بالبيوت. اذا انقرأ بعض اياته تنشرح، حتى هذا التلميذ اللي ما يحصل له قصة من التربية الخلقية القانون السماوي هذا، وفعلا والله هذا ما يعدل لحظة من لحظات سرقة قلب الحسين لما نزل علي الاكبر الى الساحة واخذ الحسين يطيل النظر اليه، نظر إليه نظر عائش من وأرخى عينيه بالدموع، ثم شخص ببصره إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه، اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض. وأخذ يلاحق علي الأكبر بعينه إلى أن نظر إليه سقط على وجه الأرض، امتطى ظهر فرسه وأقبل إليه وفرسه ملء العنان، إلى أن قرب منه سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده، وألقى بنفسه على ولده احتضنه، صاح بني علي على الدنيا بعدك العطاء، بني علي على الدنيا بعدك العطاء، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها، وما أسرع اللحاق بك فجزاك نغى للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودمائي، يا عدل قد قتلوا شبيه محمد، انزل بساحته معظيم بلي. أقام يكفكف عينيه بمنديل بيده والتفت إلى الهاشميين قال احملوا أخاكم والله لا طاقة لي على حمله، حملوه إلى المخيم ورجلاه يخطان الأرض، طرحوه إلى جانب النساء وقعت عليه أمه تحتضنه، بني اقتطع اختك من مرجتي على مقطعت جميل الوصالي، يا كوكبا مكان اقصر عمره.
احبائي المستمعين، استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية لفضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. شكرا على جميل إصغائكم وحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.